أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وهل يشترط في تصرفه المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أم لا يعتبر شيء وجوه؟ كان كلامنا حول مبحث ولاية الأب والجد، وإلى هنا خلص شيخ قدس سره إلى نقطتين. النقطة الأولى أن أصل ثبوت ولاية الأب والجد على أموال الصغير محرزة. النقطة الثانية عدم اشتراط العدالة في صحة ونفوذ تصرفات الولي في أموال الصبي بالبيع والشراء. وبعد ذلك تعرض قدس سره إلى حكم ومطلب آخر من مطالب مبحث ولاية الأب والجد، وحاصله أن تصرفات الولي بالبيع والشراء في أموال الصغير لها فروض ثلاثة. الفرض الأول: تارة يكون التصرف ذا نفع عائد إلى الصبي. الفرض الثاني وأخرى: لا يكون التصرف ذا نفع ومصلحة راجعة إلى الصبي عليكم السلام، ولكن في عين الحال لا تترتب مفسدة أيضا على ذلك التصرف، بحيث يتضرر الصبي من جراء ذلك التصرف. مصلحة ماكو، مفسدة أيضا ما موجودة. الفرض الثالث وثالثة: لم يكن التصرف مقتصرا على عدم نفع عائد إلى الصغير، بل هناك مفسدة تترتب على تصرف الولي، بحيث يتضرر الصبي من ذلك التصرف. هذه فروض ثلاثة لتصرفات الولي في أموال الصبي: تارة مصلحة، وأخرى لا مصلحة ولا مفسدة، وثالثة لا مصلحة ولكن هناك مفسدة من تصرف الولي. وبعد أن أحرزنا أصل ثبوت الولاية للأب والجد، وأحرزنا عدم اشتراط العدالة في صحة ونفوذ تصرفات الولي، بعد هذين البحثين يقع الكلام فعلا في أنه هل يشترط في صحة ونفوذ تصرفات الولي بالبيع والشراء مراعاة مصلحة الطفل بحيث يكون تصرف الولي ذا نفع عائد إلى الصغير. ففي خصوص هذا الفرض تثبت الولاية للأبي والجد علامة استفهام، أم أن دائرة ولاية الأب والجد وسيعة بحيث تجعل الملاك عدم المفسدة، فلا يلزم أن يكون تصرف الولي ذا نفع عائد إلى الصغير، بل يكفي عدم المفسدة وعدم تضرر الصغير. وبمجرد عدم المفسدة وعدم تضرر الصغير تنفذ تصرفات الولي. علامة استفهام، أم أن دائرة ولاية الأب والجد أوسع من ذلك بكثير، فلا يشترط شيء من الأمرين، لا وجود المصلحة ولا وجود عدم المفسدة، لا وجود المصلحة ولا اعتبار عدم المفسدة، بل حتى مع وجود المفسدة بحيث يتضرر الصغير من جراء ذلك التصرف، مع ذلك يصح للولي أن يتصرف في أموال الطفل. علامة استفهام، وجوه ثلاثة في المسألة، لذلك كل وجه قلت نضع خلفه أو نهايته علامة استفهام. هل يشترط مراعاة المصلحة أو لا؟ ما قد داعي المصلحة، يكفي عدم مفسدة فتنفذ، أو ماذا؟ أو لا أوسع من ذلك، لا وجود مصلحة ولا اعتبار عدم المفسدة، بل حتى مع المفسدة تصح تصرفات الولي. وجوه ثلاثة في المسألة، لكل وجه دليله. ابتدأ الشيخ الماتن قدس سره ببيان دليل الوجه الأخير، دليل الوجه الثالث، إطلاقات جملة من الروايات والأخبار الدالة على أن الأب وكذا الجد له الولاية على مال الصغير مطلقا حتى مع وجود المفسدة بحيث يتضرر الصغير، مع ذلك يحق للولي أن يتصرف. ودائرة هذه الإطلاقات حدودها فروض ثلاثة، فرع ألف فرض وجود المصلحة، باء فرض وجود المفسدة، جيم فرض عدم المصلحة وعدم المفسدة. هاي الإطلاقات حدودها ذن تفروا وجود المصلحة وجود المفسدة، عدم وجود المصلحة وعدم وجود المفسدة. ثم أخذ قدس سره ببيان هذه الروايات المطلقة التي نجعلها دليلا على الوجه الأخير الوجه الثالث. قال قدس سره: وهل يشترط في تصرفه، يعني في تصرف الولي، يعني تصرف الأب والجد، وهل يشترط في تصرف الولي اللي هو متمثل في بحثنا الأب والجد، هل يشترط المصلحة؟ هذا الوجه الأول، مراعاة مصلحة الطفل. يعني متى تثبت الولاية لك أيها الأب؟ إذا كان تصرفك في أمواله ذا نفع عائد علما إلى الصغير. الوجه الثاني يقول: لا يكفي عدم المفسدة، مصلحة ماكو ما مو لازم، ولكن شنو؟ تكون المفسدة معدومة، يعني النفع إذا ما جاب ضرر لا يجيب على الطفل. كما لو باع، وجود المصلحة، باع متاع الصبي بأكثر من قيمته الواقعية، بأكثر من قيمته السوقية، هذا فد نفع ربح عاد علما إلى الصغير. أو يكفي عدم المفسدة، يبيع متاع الصبي بقيمته الواقعية، قيمته السوقية الواقعية، فهنا النفع ما جاب ربح، ولكن بنفس الوقت شنو؟ ما تضرر. أم لا يعتبر شيء، مرد لا مصلحة ولا عدم، ولا شنو؟ عدم مفسدة، بل حتى مع المفسدة، بل حتى مع المفسدة والتضرر يحق للولي أن يتصرف. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث استند علما إلى إطلاقات اللي بين الشيخ رحمه الله، وبعدين يستدرك عليها. أولا يبتدئ بمن قلنا ببيان دليل الوجه الأخير، قال: وجوه يشهد للأخير. الأخير يعني من الوجه الثالث، لا يعتبر شيء من الأمرين، لا وجود مصلحة ولا اعتبار عدم مفسدة، بل حتى مع وجود المفسدة يصح للولي التصرف. ماذا يشهد لهذا الوجه الأخير؟ قال: إطلاق ما دل على، راح يذكر لنا أربع أو خمس نماذج من الإطلاقات أو من المطلقات، الروايات المطلقة. النموذج الأول قال: ما دل على أن مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار، هكذا روي عن الإمام صلوات الله عليه أن مال الولد للوالد، معناه شنو؟ معناه أنه عند ولاية بعد يتصرف كيف ما شاء، حتى مع وجود شنو؟ مفسدة، باعتبار أن ماله له. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني، وأنه مضمون الحديث النبوي المشهور، وأن الولد وماله لأبيه، فيها إضافة على رواية سعد، أنه مو بس المال، لا حتى نفس الولد هم لأبيه، كما في النبوي المشهور. النموذج الثالث وصحيحتي، يعني وكما في حرف الجر نامجي، وصحيحتي محمد بن مسلم أن الوالدين. هنا الإمام وبهاي الصحيحة يبين هدف التشريع وحكمة التشريع. ليش يقول أن الشارع شرع الولاية للوالد للأب والجد؟ الهدف من ذلك ماذا؟ قال: أن الوالدين يأخذوا لا العفو التشريع رواية العلل النموذج الرابع مو هذا النموذج الثالث. صحيحة محمد بن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء إطلاق ما شاء. أكو مصلحة ماكو مفسدة أكو مفسدة يعني ثلاث احتمالات كلها جارية. وما في العلل النموذج الرابع العلل كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق هذا كتاب نافع يبين الشيخ الصدوق الحكم حكم التشريع ليش مثلا شرع غسل الوجه ليش شرع غسل اليد اليمنى غسل اليد اليسرى حكم حكم مرادنا العلة هنا الحكمة وليس المعنى المعقولي ليس المراد من العلة ما هو المصطلح عند أهل المعقول لأن الأئمة عليهم السلام ما يخاطبون الناس بمن بعقليات وبمعقولات وبأمور فلسفية وحكمية لا الناس بسطاء فيخاطبون الناس على قدر عقولهم فمن يقولون علة يعني حكمة يعني الهدف يعني الغاية بليغ. وما في علل الشرائع عن محمد بن سنان عن الإمام الرضا صلوات الله عليه من أن علته يعني حكمته فلسفته من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد يقول الوالي الابن هبة الله سبحانه وتعالى علما للوالد زين الولد إذا كان هبة بطريق أولى مالا هم هبة لمن هم هبة للوالدين وإن كانت الرواية من حيث السند ضعيفة لأن محمد بن سنان عندنا مشكلة في توثيقه ولكن على مبنى الوثاقة مضمون هذا الخبر منسجم مع منه مع مضمون صحيحة بن محمد بن مسلم وهذا بينت أكثر من مرة في ثنايا دروس المكاسب أنه مبنى الشيخ الأعظم قدس سره المبنى والمسلك الرجالي عند مبنى الوثوق وهذا المبنى اللي هو عليه أهل التحقيق يعني أنت كنت تنظر إلى الروايات هم روايات الباب وهم غير روايات الآن راح تلاحظون هذا الكلام اللي أبينه وأعضده بشاهدين في كلام نفسه رحمه الله يعني أي مطلب فقهي أي مطلب صدعنا فقهي غير فقهي هم في روايات الباب كنت تنظر وهم في روايات أبواب أخر غير هذا الباب أي باب إلى صلة إلى ربط بنحو من الأنحاء فلذلك هو من حيث النتيجة مبنى الوثوق سهل ربما باب واحد ب13 رواية من باب المثال أبو الوثاقة محتمل محتمل يعمل يجوز برواية ويطلع 12 محتمل 13 طارحين أما أبو الوثوق لا كثير في الموارد مثلا باب بي 13 رواية نعمل ب13 لكن هذا من خلال شنو تجميع قرائن شواهد واحد انضم مع الآخر إذا رواية وحدة في الباب صحيحة السند أو معتبرة السند وذنيت 12 مضمونه نفس هذا المضمون يعني منسجم مع المضمون نعمل ب13 بس الأولى نعبر عنها مثلا نقول صحيحة أو معتبرة السند والبقية شو نعبر عنهن معتبرة مضمونا فهم نبحث بروايات الباب وهم نبحث في روايات أخرى إنها الصلة بهذا الباب اللي محل بحثنا إذا أكو نفس المضمون هم إما نعيد مطلبنا وبنيت الروايات أو نذكر عنوان شاهد أو لا نستدل هذا بعد يختلف بحسب اختلاف الموارد وفقاهة الفقيه الآن تلاحظون هنا الشيخ الأعظم يذكر رواية سعد بن يسار يذكر الحديث النبوي المشهور يذكر بعدين صحيحة محمد بن مسلم بعدين مال العلل محمد بن سنان تلاحظون قلنا محمد بن سنان ضعيف، بس ليش استدلنا بيها؟ لأن مضمونها نفس المضمون اللي وين بالصحيحة، يعني المطلب مو أجنبي. مضمون الصحيحة شنو؟ أن الوالد يأخذ من مال ولدي ما شاء. رواية العلل جايبين ليش يأخذ، جايبين فد هدف، جايبين فد حكمة، يعني نفس المضمون يعطيك بيه فد إضافة لا بأس في ذلك. لاحظوا بعدين شو يقول النموذج الخامس، وتؤيده أخبار جواز التقويم. وين راح؟ راح غير أبواب غير أخبار، بس جعلها مؤيدة، يعني هي إلها الصلة، إلها الصلة بما نحن فيه، هذا على مبنى الوثوق. فالنتيجة سهلة، ولكن تحصيل والوصول للنتيجة كل الصعب، آلياتنا صعبة، احتاج شغل، احتاج شوية شغل ووقت وإمعان وتفكير. كنت تبحث كل الروايات، كل المجاميع الحديثية، أي شيء يجي يخطر ببالك في الكتاب، مصدر حديثي متعرض لهذا المطلب اللي أنت جاي تبحث بيه، كون شنو لعلك حتى تعثر على فد رواية صحيحة السنة. فيحتاج فد شغل متعب، ولكن بعد ذلك لا، النتيجة اللي تتوفق إلها أنك تعمل بهذه الروايات كلها، فما يصير عندك طرح، والطرح يصير فد كم صغ قليل، مو مثل أبو العدالة. أبو العدالة محتمل يطرح كل الروايات، أبو الوثاق ربما يعمل برواية روايتين، معدهم مصدرة هندسي، أي هذا صحيح هذا كذا، نأخذ الرواية نطرحها، روح لغيرها نطرحها، نروح لغيرها نطرحها، ماكو، انفتح أمامه باب الأصل العملي، ما يبقى في حيرة، الأصل العملي موجود بعدين. أما أبو الوثوق لا، ذاك من ذاك يتمسك بأصل عملي. ليش؟ إنه روايات عندنا كثيرة، مصادر حديثية عندنا كثيرة. لذلك قال وما في العلل عن محمد بن سنان وإن كانت ضعيفة السند ولكنه معتبر شنو؟ مضمونا. زين، شلون أن الولد موهوب للوالد في يبين الإمام يستشهد في هذه الآية القرآنية في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذن هذا هبة ومو هبة، هبة أموال شنو؟ أيضا هبة. وتؤيده، قلنا النموذج الخامس، وتؤيده أخبار جواز تقويم جارية الابن. تقويم إضافة المصدر إلى الجاري، إضافة المصدر للمفعول، الفاعل منه الأب، تقويم الأب جارية الابن على نفسه. عندنا أخبار، عندنا روايات تبين أنه ماذا نصنع يعني الأب ماذا يصنع بجارية الابن. الإمام يبين يقول أنت هاي جارية الابن قومها على نفسك، يعني شوف قيمتها شقيت، قومها على نفسك، يعني بعبارة أخرى يعني اجعل القيمة، قيمة الجارية على نفسك بأن يقومها ويأخذها، بعدين تأخذ الجارية لنفسك، يعني ماذا؟ يعني يملكها. هذا إذا صار هناك عارض مثلا من قبيل موت أمثال ذلك على الابن. لا بس أن تراجعون الروايات، هي في الوسائل منطيه نانا جزئين من الوسائل، هم جزء 12 وهم جزء 14، جزء 12 وجزء 14. جزء 12 بابيا، هم باب 78 وهم باب 79. لا بأس تراجعون هذه الروايات، أنه كيف نقوم الإمام أنه يأمر بأن بتقويم الأب، يقوم جارية الابن على نفسه. فالآن هذه الروايات بنماذجها الخمسة، في شيء منها لم يرد حديثه، لم يرد حديث مراعاة المصلحة في مال الطفل، بل حتى لم يرد فيها لا أقل عدم المفسدة. خص صحيحة جدا، إطلاقها واضح، ما يشاء يأخذ ما يشاء، يعني ما يشاء يعني حتى وإن كان أكون مفسدة. فتقريب الاستدلال هكذا أو الاستشهاد هكذا في هذه الروايات في شيء منها لم يرد لا حديث مراعاة المصلحة في التصرف في مال الطفل، بل حتى لم يرد في شيء منها لا أقل عدم المفسدة، بل بإطلاقها تشمل حتى مع وجود المفسدة. فإذا كانت مصلحة أم لم تكن، كانت مفسدة أم لم تكن، هذه إطلاقات دليل للوجه الأخير. ثم قال لكن الظاهر منها دليل الوجه الثاني، دليل الوجه الثاني. الشيخ رحمه الله من الأخير يجي للأول، هذا وايد على هذا يصنع هذا الأمر بين وجوه احتمالات ثلاثة، بعدين يبدي من الأخير ثالث، بعدين للثاني، بعدين للأول. وهذا الاستدراك يمثل دليلا على الوجه الثاني. وقد تعرض قدس سره من خلال هذا المقطع الاستدراك لكن الظاهرة، تعرض لأدلة ثلاثة تدل على شنو. هاي الأدلة الثلاثة تدل على أن تصرف الولي مع وجود المفسدة وتضرر الصغير غير جائز، غير خبر أن تصرف الولي يعني الأب والجد مع وجود المصلحة مع وجود المفسدة وتضرر الصغير غير جائز، وإنما يلزم لا أقل عدم المفسدة، وإنما يلزم لا أقل عدم المفسدة، وإن لم يلزم وجود المصلحة. مصلحة ماكو بشري مفسدهم لا تكون. دليل الوجه الثاني أن تصرف الولي مع وجود المفسدة لا أبدا غير جائز، وإنما يلزم حد الأقل، لا أقل يلزم شنو؟ عدم المفسدة، وإن لم يلزم وجود المصلحة. هذه الأدلة الثلاثة هي: الدليل الأول الروايات، الدليل الأول الروايات، نقرأ الروايات. قال لكن الظاهرة، الآن راح نتبع الدليل الأول الروايات اللي تدل على شنو، على أن تصرف الولي مع وجود المفسدة ماذا غير جائز، وإنما يشترط لا أقل عدم المفسدة حتى لو ما أكون مصلحة. الروايات لكن الظاهرة منها أي من تلكم الروايات تقييدها، ضمير تقييد أين من يرجع؟ لهاي المطلقات، لأن النماذج الأربعة الخمسة اللي الآن قريناها دليل الوجه الثالث، لأن اسمه مطلقات نقيدهم بمن؟ نقيدهم بصورة حاجة الأب. يا بليش الإمام قال له أخذ؟ لأنه كان محتاج. مطلق ومقيد، هذا هو الجمع العرفي اللي درسوه بالوصول. صحتنا مطلقات بس عدة ذني روايات مقيدات، قيد الإطلاق بصورة منه حاجة الأب. طينا نماذج شيخنا الأعظم قال كما يشهد له قوله عليه السلام، الرواية الأولى كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء، قال منه الحسين الراوي قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرواية عن الإمام الصادق، لاحظوا ما يحل للرجل من مال ولده. الراوي جاي يسأل شنو المقدار اللي حلال؟ أنا كأب أريد أخذ من مال ابني، شنو المقدار اللي حلال إلي؟ علام استفهام. قال عليه السلام: قوته. وراء ما خلى نقطة الإمام، فهذا مو إطلاق، يعني ما يتناغم ويا المطلقات، لا راح شنو النغم ما راح يختلف 100%. لاحظوا قوته جاب لقيديا واحد. قال بغير سرف، إشارة إلى المفسدة، يقول ها إذا صار إسراف يعني أكثر من حاجتك حرام غير جائز، مفسدة مريدة قيد بغير سرف، يعني حدد قوته بس حددها بغير سرف. اثنين أو باء، قيد باء. إذا اضطر الأب إليه، إذا اضطر إليه يعني حاجة، إذا احتاج احتاج الأب يروح ياخذ من ياخذ. أو أولا زمان الوقت الحاجة، بعد اضطرار، بعد من ياخذ قد ياخذ، ياخذ بمقدار قوته بغير سرفين. إذا الرواية شدل تدل على أن تصرف الولي جائزة مطلقة، مطلق العنان، حتى إذا أكو إسراف، حتى إذا ما أكو احتياج، لا، وإنما يدل على العكس تماما. فتقيد شنو؟ فتقيد تلك المطلقات. هنا الراوي الحسين ابن أبي العلاء يقول صار ذهني في القضية حثت عند مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فحب أنه يبين للإمام الصادق ويقول له ليش شأنت يا ابن رسول الله تقيد؟ قال يعني الراوي: فقلت للإمام، فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له، أي فقال صلى الله عليه وآله له لذلك الرجل اللي هو ابن، قال له: أنت ومالك لأبيك. رأس الراوي شي يقول، يقول أنا صار ببالي هذا، قال له: يا ابن رسول الله كان تتقيدنا، شو تقول قول جدك لما ذاك الرجل اللي إجا وجاب أبوه بيده وشكى أباه عند النبي صلى الله عليه وآله، والنبي قال للابن، قال له: أنت ومالك لأبيك. هذا قول النبي، أنت ومالك لأبيك، إطلاق لو مو إطلاق؟ إطلاق، أنت ومالك لأبيك إطلاق من دون تقييد بصورة الحاجة. إيش قلت ما تتأخذ من أموال أخر، محتاج ما محتاج، مفطر ما مفطر، صار إسراف ما صار إسراف، شو هناك إطلاق؟ شهر التقييد من إجا يا ابن رسول الله جد قيدني؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام، رفع هاي الشبهة، رفعها عن ذهن منه الحسين، فالإمام إيش قال له للراوي؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: إنما جاء ذلك الرجل يعني بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. يقول تسأل عن قول جدي، هاي في القضية إجا شخص لازم أبوه بيده وجاء شكاي يم النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، هذا أبي ظلمني وصلي ميراث من أمي، هو رأسا خذ هذا الورث وصرف، خذ يعني سرقني معنى ذلك رأسا. هناك الأب قال للنبي، فأخبره الأب، ضمير أخبر من رجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فأخبر الأب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فالإمام جاي يبين المن، جاي يبين الراوي، يقول هناك الأب كان محتاج، كان مضطر إلى المال، ما عنده فلوس، ماكو مال، ما عنده. فلما وصل ميراث خذاه صرف عليه، من صرفه على نفس الولد، على مو أن الولد على نفسه بلي وعلى عائلته. فمعنى ذاك أكو احتياج. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما فهم بأن الأب كان محتاجا، كان مضطرا إلى المال، لذلك إيش قال له؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومألك لأبي. ولم يكن عند الرجل، الإمام يقول ولم يكن عند الرجل، يعني عند الرجل الأب شيء. بعدين الإمام يقول للراوي زين هذا مناسب، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن، يعني هذا عقلك يقبل، فطرتك تقبل هكذا أنه نحبس الأب على مود الابن، يعني كل هذه الكرامات والفضائل وأصل ذنها قضية مال بر الوالدين وهذه الأمور كلها نضربها عرض الجدار ونحبس الأب على مود الابن، وعلى مود ماذا؟ الأب الابن إجا شكاي، والله هذا الأب ظلمني، أفرض أنه خذ منك بس هذا الميراث، زين هذا السبب وجودك، هذا الذي رباك، هذا الذي كبرك، هذا الذي أطعمك، هذا الذي أشبعك، هذا الذي ألبسك، ومن العشرات والمئات والآلاف من النعم اللي بسبب الأب، لأن كلهن نضرب العرض الجدار ونقول له لا أنت تعال نحبس أبوك لأجل كلامك. فالإمام جاي ينطي أيضا درس للأبناء أنه هذا ليس من المنطق الصحيح، هذا لا يرضى به الشارع المقدس، أن الإبن يبقى في نفسه أنه ليش أبي هكذا فعل، ليش أبي ما أنطاني، ليش أبي خذ مني هذا الأمور، ليش أبي لم يفعل بي كذا، هذا التفكير مرفوض تماما عند الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا معناه يصير سلب التوفيقات، فأعمال الإبن بعد ذلك شيئا فشيئا تتوقف، وين ما يقدم شغله يقف، وين ما يريد يوصل في المجال يلقى أنه الباب مسدود. هذا أكو خيالات توهمات شيطانية نفسه الأمارة بالسوء تسوقه، أنه شوف أبوك إيش سوى، أبوك ما اعتنى بي، أبوك كذا أبوك كذا أبوك كذا، إلى أن ضعف إيمانه. من ضعف إيمانه فالله عز وجل لم ينظر إليه بعد، والعياذ بالله، أنه إذا لم نكن في منظار وفي رعاية الرحمن الباري عز وجل. لذا قال الراوي: فالتأديب للابن، أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ لاحظ علامة استفهام وراها شنو؟ علامة تعجب، هل هذا من الفطرة؟ هل هذا من المنطق السليم؟ كيفية تقييد هذه الرواية بمن؟ كيفية تقييد هذه الرواية لتلك المطلقات؟ شلون هاي الرواية تقيد ذنيج المطلقات؟ أن الأب، نقول الشيخ رحمه الله قال الظاهر منها تقييدها، يعني هاي الرواية تقيد ذيك المطلقات. كيفية التقييد؟ أن الأب عندما صرف ما ورثه ابنه من أمه كان محتاجا إلى المال، كان مضطرا إلى المال بالإنفاق، محتاجا إلى المال في الإنفاق بهذا المال على نفسه وعلى ولده. ففي مثل هذه الواقعة حكم النبي صلى الله عليه وآله على الولد بأنك ومالك لأبيك. ولو كان الرجل، يعني الأب، ولو كان الرجل غنيا، ولو كان الرجل غنيا متمكنا من سد خلته من مال نفسه لم يجز له، لم يجز له، هذا مال الطفل، أمانة بيدك، لابد أن تحافظ عليه. لم يجوز له التصرف فيما ورثه ولده من ابنه وكان ضامنا له وعليه. فهذه الرواية وما بمضمونها، هاي اللي راح تجينا الرواية الثانية، هذه مع ما وما بمضمونها تقيد إطلاق شنو؟ تقيد إطلاق حلية التصرف، جواز التصرف المستفاد من تلكم المطلقات بمن؟ تقيد إطلاق ذا النسان بصورة حاجات الأب واضطراره إلى المال. إذن المطلقات بعد بقن على إطلاقهم؟ ما بقن على إطلاقهم. زين، الرواية الثانية، الرواية الثانية أيضا تقيد، قال ونحوها صحيحة. إذن ذيك الرواية معتبرة لو مو معتبرة؟ حتى الشيخ رحمه الله يعبر عنها رواية، بس بالتالي مضمونة نفس مضمون منه، هاي صحيحة. الساليش الشيخ رحمه الله ما يقدم الصحيحة على غير الصحيحة مثلا، هذا باعتبار أنه بحثه كان بحث خارج، وما مهيئ المكاسب المن أن يطبع وأنوان، موش عنوان، إنما بحث خارج. فلذلك بعض الإشكالات الفنية يقولون أنه مو في محلها، مو واردة على الشيخ رحمه الله. المكاسب والرسائل بحث خارج مال الشيخ رحمه الله. قال ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر الباقر. من أبو حمزة الثمالي كان من أصحاب الإمام الباقر أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام قال، الإمام الباقر ينقل عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال لا نحب، وسحب المرأة أطلق وراء رأسا، الإمام إيش قال؟ بيّن القيد، قال لا نحب، لا نحب أن يأخذ منه الأب من مال ابنه إلا حصر، لأنه لا نفي بعدين إلا يفيد الحصر، إلا جوا خطين، إلا ما يحتاج إليه. زين، خلى النقطة ما يحتاج إليه، لا بعد مما لا بد منه، إشارة علما مما لا بد منه إذا اضطر إليه. لاحظوا نغم واحد، هذا اللي يقول عنه أبو الوثوق استفاد من هاي الأمور، المضمون واحد، المضمون والمفاد والمحتوى واحد، خلي الألفاظ تتغير شوية، خلي المجالس تتغير. لأنه مرة يجي الحسين يسأل المعصوم، شوف الحسين سأل الإمام الصادق، الإمام الباقر من سأله؟ أبو حمزة الثمالي، مجلس آخر، فترة أخرى، عصر آخر، بس المضمون شنو؟ الألفاظ متغيرة. قال إلا ما يحتاج إليه، بعد الأمة أول من نطقوا بالضاد، بعد ما تحص عليهم الألفاظ والتعبيرات، فلهم ما شاء أن يعبروا. ناك قال في التعبير الإمام الصادق، الباقي عليه السلام قال إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه. يعني هاي كلها دا تشيلوها بمكان شو تخلون؟ خلون ديشة أنه قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، هي هاي قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، نفس المضمون. بعدين يجي يستشغل الإمام يقول إن الله لا يحب الفساد، نكتة يبينها الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول ليش الإمام استشهد بآية إن الله لا يحب الفساد؟ أراد أن يدفع توهما، أراد أن يدفع توهما، حاصل توهم أن الناظر في الرواية بدوان يستفيد أن قوله عليه السلام لا نحب ليس ظاهرا في التحريم، بل ظاهر في ماذا؟ في الكراهة. يعني أن الإمام ما قال لا نريد بهالمضمون، لا نحبه، هذا مكروه، يعني هذا العمل هو جائز بس منبوذ مكروه. فجاء الإمام صلوات الله عليه دافعا لذلك التوهم فاستشهد بآية إن الله لا يحب الفساد، مبينا أن قولنا لا نحب ظاهر في التحريم، والمراد منه لا نحب الفساد، يعني لا نحب أن يأخذ من مال ابنه أكثر من حاجته، لأنه فساد، يعني هذا فساد، لا نحب الفساد. ومما يقطع به أن قوله تعالى لا نحب الفساد ليس المراد منه أنه جائز ولكنه مكروه، يعني الفساد جائز بس هو مكروه، لا، هذا مقطوع به. ومن المقطوع به أن قوله تعالى نحب الفساد ليس المراد منه أن الفساد جائز ولكنه مكروه عند الله تعالى، بل المراد منه أن الفساد لا بد من تركه والابتعاد عنه. فقول الإمام عليه السلام لا نحب ظاهر في التحريم وليس ظاهرا في الكراهة. قال فإن استشهاد الإمام الباقر بالآية الشريفة يدل على إرادة الحرمة، مو إرادة الكراهة، إرادة الحرمة من عدم الحب لا نحبه دون الكراهة، ليتوهم أن هنا كراهة وأنه لا يجوز، وأنه عطف تفسير المن للحرمة، إرادة الحرمة، وأنه لا يجوز للأب التصرف بمال الطفل بما فيه مفسدة للطفل. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الروايات. الدليل الثاني عموم الآية المباركة لا تقربوا، يأتي الاستدلال بهذه الآية المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله.